مستمعينا الكرام، نرحب بكم في حلقة جديدة من حوار الخميس. معكم أدهم مناصرة من راية أف أم وعرف جابو من دي دبليو عربية، فأهلا بكم.
منذ الإطاحة بالإخوان المسلمين وعزل الجيش للرئيس المصري السابق محمد مرسي، ازدادت هجمات الجهاديين ولا سيما في سيناء التي تشهد هجمات متكررة على قوات الأمن والجيش.
تنظيم ولاية سيناء بيت المقدس سابقا الذي بايع تنظيم داعش ويعتبر فرعه في مصر يتبنى معظم الهجمات وخاصة في منطقة سيناء، فهل باتت هذه المنطقة معقلا جديدا لهذا التنظيم؟
في الأشهر الأخيرة كثف التنظيم هجماته في سيناء، فهل لذلك علاقة بانهيار داعش في معاقله الأساسية في سوريا والعراق؟
وماذا عن الجيش والأمن في مصر؟ هل بات عاجزا عن مواجهة التنظيم والقضاء على خطره؟ ولماذا دائما يتهم الإخوان بوقوفهم وراء هذه التنظيمات الجهادية رغم الاختلافات الفكرية؟
وماذا يعني تمدد داعش عبر تنظيم ولاية سيناء إلى الحدود الإسرائيلية؟ هل سيدفع ذلك إسرائيل للانخراط في الحرب على الإرهاب وداعش والتنظيمات المرتبطة به؟
نعم عارف، فقد كانت إسرائيل مؤخرا هدفا لصواريخ التنظيم، فهل ستبقى مكتوفة الأيدي وتراقب تنامي خطر الجهاديين على حدودهما؟ أم ستتحرك وتضربهم في عمق الأراضي المصرية كما حدث الأحد الماضي كما تقول صحيفة معاريف الإسرائيلية؟
معنا من القاهرة الصحفي ماجد عاطف لنناقش هذا الموضوع. أهلا بك أستاذ ماجد.
أهلا.
وكذلك أرحب بالكاتب والمحلل السياسي من قطاع غزة أكرم عطالله. مرحبا.
مرحبا بكم وبالجميع.
أهلا بك أستاذ أكرم من جانب أيضا. طبعا ونبدأ معك أستاذ ماجد. بداية يعني نرى أن الوضع في سيناء متوتر، وهجمات ما يعرف بتنظيم ولاية سيناء وهو بمثابة فرع تنظيم داعش في مصر، يعني هجماته تزداد ونوعياته مختلفة عن السابق، يعني ما مرد ذلك برأيك؟
هي الهجمات ما اختلفتش في عمقها، لكن اللي حصل وطبعا اللي احنا بنقوله كله في الاخر تفسيرات شخصيه، مفيش معلومات صارت ممكن نرتكز عليها. لكن لو بصينا مثلا على الهجوم الاخير اللي هو حصل اول امبارح، ده كان هجوم بنك، ده كان واضح احنا بنتكلم في عمليه سرقه. احنا قصاد تنظيم بتحول الى سرقه سطحي، دخل بنك سرق الفلوس، دخل بنتكلم في 7-8 مليون، الارقام اللي طلعت من خزينه البنك. فالتفسير المنطقي اللي احنا ممكن نفهمه ليه حصل ده، إن ممكن نربطه بالضربات اللي خدها التنظيم في سوريا، خدها في العراق، أزمة سياسية، وبالتالي بقى عنده أزمة في التمويل. فواضح تماما، وبالأخير احنا برضه قصاد من حالة تكهنات إن هو بيدور على مصير تمويل جديدة، فعمل عملية السطو دي. على حد علمي دي أول عملية سطو ممكن يكون اتورط فيها التنظيم ده أو أي تنظيم تاني. كان زمان في الثمانينات كان حصلت نوبة برضه سطو زي كده من جماعة الجهاد أو الجماعة الإسلامية على محلات الذهب، كان برضه عندهم ازمه في التمويل فصار محلات ذهب. فدي تقريبا ثاني مره نشوف حد من بتوين براكتس او الاسلاميين او الراديكالين الاسلاميين بيلجا للنوع ده من الحركات.
نعم طبعا استاذ ماجد، يعني ليس فقط عمليه سرقه، يعني نرى انهم ايضا يقتلون يعني رجال الامن وعناصر من الجيش، وهجمات على يعني مواقع للأمن أو للجيش. ربما في العمليات الأخيرة كانت هناك سرقة أيضا التي أعدتها إلى ضعف التمويل، يعني هناك أيضا يعني هجمات أيضا مكثفة على الجيش وقوات الأمن.
عمليات الهجوم، ما هي عمليات فندم الهجوم أو استهداف الكمان الثابتة أو تصفية العساكر أو غيرهم، ده شيء مستمر بقاله 5 سنين، ده مش جديد. فاحنا هنا متقصر إيه الجديد، إيه النقلة اللي حصلت؟ الجديد اللي حصل امبارح اللي هو سرقة البنك، لكن استهداف العساكر وضرب العساكر ما ده شيء موجود من فترة. ما هو داخل التنظيم ده أساسا موجه سلاحه تجاه جنود الجيش أو الشرطة المصريين، ده مش جديد.
ومنك أنتقل إلى الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطالله في قطاع غزة. أستاذ أكرم، لا شك بأن هذه المرة بدأت التحليلات والأقلام تقرأ الهجمات الأخيرة في منطقة سيناء يعني وتربطها بالمصالحة الفلسطينية والتقدم الذي حصل على هذا الصعيد والتنسيق ما بين حماس والأمن المصري بخصوص مسلحي سيناء. هل تعتقد بأن ثمة رسائل وجهت من خلال هذه الهجمات إلى حماس على الأقل فلسطينيا كما الجانب المصري والجيش المصري؟
يعني تحياتي لك والأستاذ ماجد والجميع السيدات والسادة المستمعين. أنا أعتقد أنه موضوع الرابط بين الهجمات والمصالحة هو موضوع يعني نبالغ به قليلا، لأنه الهجمات التي تتم بين حين وآخر على الجيش المصري وكمانه لم تتوقف، يعني حتى قبل المصالحة كانت هناك عمليات أيضا يعني قاسية.
لكن هناك أيضا صواريخ أطلقت باتجاه إسرائيل ومناطق تحت سيطرة إسرائيل.
ليست المرة الأولى أيضا
بالتأكيد
تطلق صواريخ باتجاه إسرائيل، يعني نعرف مطلقوها أنه يعني الهجوم على إسرائيل، استعداء إسرائيل هذا يعني يخفف شدة العداء لهم أو في صالحهم.
وإحراج حماس أيضا بأنك تنسق مع الجيش المصري فيما نحن نضرب ونطلق صواريخ باتجاه إسرائيل.
نعم أنا كنت أصل لهذه النقطة، أنه بالنهاية طبعا هناك رسائل إلى حركة حماس يعني قبل المصالحة، أنه ما تفعله وعلاقتها بالجيش المصري هي علاقة غير مقبولة، ويسمع بين الحين والآخر يعني حول رأي المسلحين هناك أنه يعني حركة حماس خرجت عن الطريق السليم وفقدت جادة الصواب، وبالتالي هناك أزمة في العلاقة بين داعش وبين حركة حماس. داعش قطاع غزة وهو تنظيم هممي، نعرف أنه يعني يقف مع بعضه. هذه الأزمة يعني تسعت في الآونة الأخيرة، قبل ذلك كان هناك نوع من التهدئة بين الجانبين، كان يتدخل آخرون علماء من السعودية عادة ما كانوا يتدخلون حتى يعني لا تقصوا حماس على داعش. في العام الأخير اتخذت حركة حماس قرارا واضحا الانتفاع على مصر، تنسيق مع الأمن المصري وضرب يعني داعش ردا على الاتهامات التي تقول أنه حركة حماس مرنة في السماح بعبور الأفراد وقتل الجيش المصري بتهمة أرادتها. حتى أن حماس دفعت ثمن عندما فجر أحد الذين ينتمون لداعش نفسه في حرس الحدود، في مجموعة من قوات حركة حماس حرس الحدود. وبالتالي نعم العلاقة متوترة، وهي ترسل رسالة أنه ستستمر بالعمل. طبعا يعني ربما إذا اتسع المجال أقول أنه داعش ضيقت التجارة أيضا على حركة حماس، يعني السجائر وارتفاع أسعارها وارتفاع أسعار البضائع، لأنه كان يعني تدخل كثير من البضائع عبر الأنفاق، صارت داعش تصدرها لا تسمح بدخل كثير من البضائع في نوع من الرد أو التضييق على حركة حماس في قطاع غزة.
كنوع من الرد والتضييق على حركة حماس، هل تعتقد بأن المواجهة بين حماس وداعش سوف تتطور في المرحلة القادمة؟
طبعا يعني لاحظنا أنه في زيادة في الاعتقالات في الشهر الأخير من عناصر حركة حماس، وبالمقابل لاحظنا لغة تصعيدية، يعني في تفجير تم ضد حركة حماس، وهناك بيانات صعبة يعني ألفاظ محددة تقولها داعش، يعني تتحدث عن مرتدين وتتحدث عن عقاب وكذا. قبل ثلاثة أيام كان هناك فيديو تحريضي عن أحد سجون الأمن الداخلي في منطقة خان يونس تابع لحركة حماس، كيف تقول داعش كيف يعذبون عناصرها وسيأتي الانتقام عاجلا أم آجلا. يعني نحن أمام تصاعد في حدية العلاقة بين الجانبين، أعتقد أنه يمكن أن يستمر، سيذهب نحو يعني حالة أكثر عنفية من القائم،
حالة أكثر من العنفية في المواجهة ما بين داعش وحماس. مستمرون في هذا الحوار، نذهب لسماع هذا التقرير من إعداد الزملاء في راديو ألوان في قطاع غزة.
أعلنت داعش مسؤوليتها عن الهجوم على الحاجز الأمني غربي العريش في شمال سيناء المصرية التي ينشط فيها إسلاميون متشددون موالون للتنظيم. فهل أصبحت سيناء وجهة التنظيم ومقره؟ الباحث أحمد عوض الله.
سيناء على العموم أحد معاقل التنظيم بعد سوريا والعراق. الغريب في الأمر من أين أتى كل هؤلاء الذين يفتعلون كل يوم هذه المشاكل بحق الجيش المصري في سيناء؟ جرائم كبيرة ارتكبت للأسف، دمرت مناطق كبيرة في سيناء، دمرت عربات عسكرية ودمرت مقرات، عمليات عشوائية ومنظمة وكثيرة حدثت في سيناء ضد الجيش المصري. الهدف هو إنهاك مصر وإنهاك جيشها واختلاق مشكلات تدفع مصر ثمنها عاليا.
ماذا عن أمن وأمان واستقرار المنطقة خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية وتوفر عوامل نشاط التنظيم في سيناء؟
ما يخدم داعش في سيناء هو طبيعة الصحراء الممتدة على هذه المساحة الشاسعة، حدودها البحرية الطويلة، أيضا وجود مناطق جبلية، وجود قبائل، هذه كلها بيئات خصبة لاستيعاب أي جماعات مسلحة ممكن أن تختبئ في تلك المناطق. لا ننسى أن هناك حدود مع إسرائيل، إسرائيل لها حدود مع سوريا، مع العراق، فمن السهل على أي مجموعة أو على أي أفراد أن يخترقوا هذه الحدود الشاسعة والتسلل إلى سيناء.
لحوار الخميس، صفاء الهبي، الراديو ألوان من غزة، بالتعاون مع دوت شافيلا.
أستاذ ماجد، استمعت معنا إلى التقرير وهناك فيه عن تساؤل عن هؤلاء الجهاديين، فرغم أن الجيش المصري وقوات الأمن يعني تقوم بعمليات مستمرة ضدهم وتعلن مقتل الكثيرين منهم، لكن يعني نرى يبدو أن هناك يعني دائما عمليات تجنيد لجهاديين جدد، يعني هل هم من مصر أم هناك من خارج البلاد؟ يعني هل بين مقاتلي ما يعرف بولاية سيناء أيضا مقاتلين أجانب كما في سوريا والعراق ضمن صفوف داعش؟
قبل ما أبدأ ده خليني بس أختلف مع ضيفك أستاذ كريم، أستاذ أكرم، إذا سمعت بوضوح أن الصوت مش تعبني جدا، حوالين علاقة المصالحة حماس فتح باللي بيحصل مؤخرا.
تفضل.
هو واحد أولا العمليات بتحصل ليست بجديدة، لكن معدل الكثافة، أنت بتتكلم على 4 عمليات بين قوسين ممكن نقول عمليات كبار حصل مؤخرا بعد المصالحة. طيب، هل تنظيم الدولة الإسلامية المصالحة ده أو الدور المصري والمخابرات المصرية تحديدا في المصالحة بين حماس وفتح يأثر عليهم؟ أثر عليهم، لأن الاتفاق كان شكله إيه؟ كان اتفاق شكله أنت يا حماس هتساعديني بما ليك علاقات في الصحراء بين قبائل ممتدة هنا وهناك، إن أنا والقبائل المصرية اللي هتساعدني نعمل كناشة على المسلحين دولا، وفي المقابل أنا هساعدك في ملف المصالحة وهتحرك معاك لقدام. فعلا حماس لعبت الدور ده، وحماس ساهمت بجد مع القبائل في سيناء في مساعدة المخابرات الحربية، وأهالي شمال سيناء تحديدا رفح لما كلمتهم يقول لك إن حصل فروق نوعية في الفترة الأخيرة من ساعة التحرك حماس. طيب، على جانب آخر، تنظيم دلوقتي التنظيم يقفل المنافذ أو يقفل الأنفاق اللي هو كان شريان الحياة أو شريان الإنكم داخل أساسي لنحل غزة، راحت على طول مصر ردة وفتح المعبر اللي هو انت قفلت الانفاق طبعا هفتح لك المعبر عدي البضايع. من الاخر يعني طبعا في علاقه قويه جدا بين ده وبين ده، الارتباط ده. هل التنظيم بيحاول يحرك حماس؟ ممكن. هل بيحاول بتوين تراكت في ضوء السين بين مصر وبين اللي هو صد اللي احنا بنعمل ده؟ احتمال وارد. هل بيحاول يحرج حماس نفسها قدام الجزاويه اللي هو في الوقت اللي انت رايحين للمصالحه مع فتح وبناجم احنا بنضرب نار اهو على الصهاينه؟ ده كل الاحتمالات وارده، يمكن الجزاويه. بس قولا واحدا في ارتباط واضح وفي علاقه متشابكه بين اللي بيحصل ده. بالعوده لسؤال حضرتك، هل في جنسيات اخرى موجوده داخل سيناء اقرب ما يكون لسوريا؟ وانا لا يمكنني الجزم بكده، لكن انا رحت سيناء كذا مره وقعدت مع كثير جدا من اهالينا في العريش، انا في حبيبه في العريش، الحقيقه ما ظهرتش نفوس دي، ما شفتهاش، يعني لم نسمع من اي حد في رفح او الشيخ زويد او العريش انه شاف حد مثلا شكله سوري، شكله عراقي، شكله من كوسوفا، شكله اوروبي، ما شفتش ولم ترصد، وما فيش اي حتى من الجثث اللي شافت كده. فلحد دلوقتي ما عندناش ولا دليل او اي حتى مؤشر او اي اشاره تقول ان في جنسيات اخرى داخل. هل الجنسيات دي ممكن بعد كده تروح؟ وارد طبعا، لكن الى الان بتصور لا ما فيش.
نعم، إذن كما تفضلت يبدو أن كل عناصر التنظيم من المصريين، وهذا يعني أن له يعني قاعدة اجتماعية جماهيرية يعني شعبية حتى يستطيع أن يجند هؤلاء المقاتلين ويقوم بعملياته وتدريبهم، وربما له معسكرات. يعني في هذا الإطار يعني ما مدى مسؤولية يعني الحكومة المصرية؟ يعني هناك من المراقبين من يقول أن الحكومات بشكل عام يعني وأيضا الحكومة المصرية يعني تتحمل أيضا مسؤولية لتنامي هذه التنظيمات نتيجة السخط الاجتماعي والوضع الاجتماعي والوضع السياسي على هذه الحكومات، فهذه ردة فعل أيضا لدى الأهالي، خاصة عندما تكون هذه التنظيمات يعني من أهالي البلد وليس من الأجانب.
ما هو هنا في مشكلة في فخ في السؤال ده، في أزمة في السؤال ده. إذا احنا اعتبرنا نظريا أن كل اللي موجودين في تنظيم الدولة الإسلامية أو تنظيم داعش اللي موجود في سيناء هم من أهالي الشيخ زويد ورفح وان انضمامهم لده كنتيجة للقمع أو للسخط أو للغضب الحكومي المصري. طب ما أنت ما هو ده مش مبرر، ما أنت عندك في ناس غضبانة في كل حتة، ده مش مبرر خالص. هل هنحمل الحكومة المصرية دي؟ ممكن لو إحنا عايزين نقول أنتوا عملتوا كده في الآخر، بس ده مش مبرر. وإلا لو اعتبرنا إن هو ده المبرر من جملة التنظيمات الجهادية أو 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 أو، طب اللي في ألمانيا ده انضم ليه؟ طب الإنجليز انضم ليه؟ ما عندهم.
نعم عفوا أستاذ ماجد، عذرا على المقاطعة. طبعا أهالي البلد يمكن نتيجة السخط يعني دائما هناك، لكن بالنسبة للأجانب يعني هناك من يتأثرون بالإيديولوجيا وبروباغندا هذه التنظيمات ووعود التي يعني يحصلون عليها، سواء كانت وعود بالجنة والحوريات أو أنهم يعني سيمارسون السلطة، فهناك يتطوع الأجانب. ولكن أهالي البلد ما الذي يغريهم، طيب برأيك ما الذي يغريهم للالتحاق بهذه التنظيمات يعني وقتل أنفسهم؟
هو في دراسات كتير تكلمت ليه الناس، ليه الشباب ينضموا للتنظيمات الراديكالية، مش مجرد حتى تنظيم داعش الألوية الحمراء وكل التنظيمات. وغالبا الأسباب الانضمام تبقى ثلاثة، إما زي اجتماعية هو شخصيا حاسس إن هو بالله منتمي، يا إما زي إن هو شخصيا الولد بيبحث عن مكانة، يا إما عنده أزمة مع السلطة، يا إما عنده أزمة مع الظلم، يا إما عنده أزمة قناعة دينية. فالأزمة متعددة ما نقدرش نحصرها، يعني جملة أصل هي الحكومة اللي مسؤولة، أي حكومة مش الحكومة المصرية أو السعودية أو الكويتية، أنا بشوفها جملة اكتفاء واختصار بقصة أكبر من كده، موضوع أعقد من كده.
طيب منك أنتقل مجددا وأعود إلى الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطالله المقيم في قطاع غزة. أستاذ أكرم، إذن ما مآل هذه الحالة الأمنية في سيناء؟ حتى المصريون يعني ينظرون إلى قطاع غزة كجزء من حالة سيناء، وبالتالي المصالحة أيضا لها جانب مرتبط بالأمن القومي المصري، ولربما هذا السبب يعني أيضا يجعل تاريخيا المخابرات المصرية هي التي تتولى الملف الفلسطيني. فما مآل يعني هذه الأحداث في سيناء بعد المصالحة الفلسطينية والتقارب مع حماس، هل هذا تراكميا سوف يحل الأزمة في سيناء؟
يعني شوف، نحن أمام فترة زمنية ربما لسنا أمام استقرار قريب. يعني هذا النوع من العمل مش جيش نظامي أمام جيش نظامي، اللي فيه جيش بيعلن رأي البيضاء، لا، جيش نظامي أمام يعني أشبه بعصابات مسلحة، حرب العصابات، وبالتالي هذا قد يأخذ وقتا، وهذا قد يعزز العلاقة بين حركة حماس والقاهرة، وهذا سيدفع القاهرة لاستمرار العمل بالمصالحة، لأنه الحقيقة مصر أصبحت تدرك أنه منذ الانقلاب الذي قامت بحركة حماس 2007 وانسحاب الوجود المصري من قطاع غزة، يعني هذا أبعد مصر عن الاحتكاك بالشارع الغزي، أبعدها عن دوائر المعلومات، تنسق دائما تحصل على معلومات قريبة من مصدر الحدث. إذا مصر أدركت بهذا، نسمع عن يعني اندفاع مصري كبير في موضوع ملف المصالحة، يكون لمصر دور بارز فيها، يكون لمصر حضور بارز فيها، لأنه أدركت أنه واحدا من الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها مصر هو قطاع غزة، وبالتالي يعني هذه المسألة لا يجب أن يعني تتركها مصر.
لكن هذا الأمر لن يسرع في حل المشكلة الأمنية في سيناء حسب ما تتوقع.
لا، ما لا أعتقد هذا يساهم ب يعني وضع حلول، يسرع بالحلول، ولكنه لا يضع حلا يعني يلزم بنهاية المشكلة.
يجزم بنهاية المشكلة. يعني نسمع عادة كثيرا أستاذ أكرم بين الفينة والأخرى وعبر الصفحات المصرية بأن يعني من بعض المهاجمين هنالك من هم من قطاع غزة، هل تعتقد بأن ثمة مبالغة في الحديث عن انضمام الكثير من الغزيين إلى هذه المجموعات المسلحة في سيناء؟
يعني بالتأكيد هو في مبالغة، لكن لا يمكن نكران ذلك. في الأحداث الأخيرة اثنان من الغزيين كانوا مشاركين ومنتمين.
نعم، لكن بالنسبة والتناسب عندما نتحدث عن عملية مسلحة كم يشكل الغزيون منهم عندما نتحدث عن اثنين من ضمنهم؟
لك أرقام أقول. نعم. لك مثلا يعني ربما أنه هم موجودون، يعني كثير من العائلات التي تسمع خبر مقتل ابنها في سيناء كانت تعتقد أنه ابنها في سوريا، يعني كانت تعتقد أنه ذهب عبر الأنفاق ومن ثم أكمل طريقه نحو الدولة الإسلامية التي كانت موجودة في الرقة وفي سوريا وفي العراق وفي مناطق يعني العراق والشام هكذا. كم عبروا؟ نعم نسمع أيضا أن هناك من يقتل في سوريا، وكثير من قتلوا في سوريا، كثيرون كانوا مأخوذين بالنموذج وذهبوا مباشرة حيث العيش تحت ظل الدولة الإسلامية في العراق والشام التي صارها داعش، ولا نعرف كم منهم توقف في سيناء، لكنهم موجودون في سيناء. والحقيقة أنه حركة حماس في فترة من الفترات ربما لا أجزم قامت بتسهيل لم تشرف على خروجهم، لكنها غضت النظر أن تتخلص منهم من قطاع غزة ولا يذهبوا إلى سوريا، ولم تعرف أنهم يذهبون إلى سيناء يعني. نعم. حتى لا نحملها المسؤولية. لا تعرف، هي تعتقد أنه يعني أخذوا بالنموذج ذهبوا إلى سوريا، يبقوا هناك، يعيشوا هناك، يموتوا هناك، يقتلوا هناك. هذا هو الذي نحن الآن نكتشف، يعني حتى أشهر قريبة كنا نقول أنه لا يمكن الغزيون والفلسطينيين لا يمكن أن يكونوا جزء من الحرب في سيناء. ليس هناك ما يغريهم في سيناء، من يقاتل في سيناء، لكن نعم موجودون، لكن لا أعتقد أنهم بالنسبة الكبيرة. العصب المركزي للتنظيم، مقاتلي التنظيم، النسبة الكبيرة جدا من التنظيم هم مصريون. هكذا تعطي أرقام القتلى في كل عملية، يعني أنت كل 10 عمليات بطلع منه واحدة فلسطيني أو فلسطينيين، تتحدث عن أرقام شبه هامشية.
نعم طبعا، يعني نسبتهم هامشية كما تفضلت، ويبدو أن حماس يعني تريد أن تتخلص من تلك العناصر بطريقة ما، فكانت تغض الطرف كما تفضلت. لكن أستاذ ماجد، يعني نرى أن ولاية سيناء أو هذا التنظيم يعني يقترب أكثر من الحدود الإسرائيلية ويقصفها، ويعني إن صح يتحركش بإسرائيل أيضا، يعني وإسرائيل حتى الآن لم ترد بشكل مباشر. يعني هل يمكن، إلى متى يمكن أن تقف إسرائيل مكتوفة الأيدي وتتفرج على هذا الخطر الذي يصل إلى حدودها؟ يعني هل ستبقى كذلك أم يمكن أن تتحرك؟
أولا إسرائيل مش واقفة مكتوفة الأيدي أي في تنسيق أمني بيحصل بين حماس ومصر وإسرائيل في الجزء ده، فهي مش واقفة مكتوفة الأيدي دي. وإمبارح كان راديو إسرائيل زي ان هو طلعت عمليه، ده اللي هو ده على الرئيس الاسرائيلي، طلعت طياره قصفت المقر واستهدفت فلان الفلاني اللي هو كتب اسمه طياره مش قدامي دلوقتي، ده كان مسؤول عن قصف الصاروخ عنده. فاسرائيل ما خلت، هي مش مكتوبه الايدي اول حاجه، اسرائيل بتراقب الوضع وطيارات فيه. لكن خد بالك انت عندك اتفاق كامب ديفيد والتنسيق العسكري بين الجانب المصري والجانب الاسرائيلي وعلى هامش الجانب الفلسطيني شديد الحساسيه وشديد التعقيد، فما تقدرش تقول تخش قوي في القصه، لكن صوت هي مش بره. فغالبا الكلمه بيتكلم، بتصور ان التنسيقات او التنسيق اللي بيحدث بين الطرفين دي هو تنسيق استخباراتي، معلومات بيتم شويه معلومات عن حتى هنا و معلومات بتجيبها منين؟ غالبا من جانب حماس، يعني بس منين معلومات.
طيب استاذ ماجد، يعني هل سيبقى التعاون يعني في المجال الاستخباراتي، ام انه مع تنامي خطر التنظيم ربما في المستقبل ويعني قصفه او قيامه بهجمات على اسرائيل بشكل اكبر مما عليه، هل يمكن ان يتطور هذا التعاون الى يعني ما يشبه التحالف بين اسرائيل ومصر على غرار التحالف الدولي ضد داعش في العراق وسوريا؟ يمكن أن تنضم إليه دول أخرى؟ يعني كيف يمكن أن يتطور الوضع برأيك؟
ما تصورش أن القاهرة هتقبل بالتصور بده، لأن ده بيهز صورة السلطة وبيهز صورة السيطرة وبيهز صورة الجيش، فلا شيء لا يمكن القاهرة تقبل أي حمل أهوال. بتخيل ان هيفضل ده التنسيق، والحقيقه ان مفيش احتياج حتمي ليه، يعني مفيش اللي هو خلاص يعني ما فيهوش عاجزين فمحتاجين اتحاد دولي، لا. فتخيل ده شيء صعب جدا ان لم يكن مستحيل، صعب جدا او لم يكن مستحيل ان تتصور ان القاهره هتقبل بده. تصوري ان هيفضل كده التعاون الاستخباراتي في مجال معلومات، ممكن طياره اسرائيليه تخش تعمل عمليه محدوده بالتنسيق مع مصر، لكن الموضوع يتحول لتحالف دولي او تبقى في المدرعات الاسرائيليه ماشيه في الشوارع الرفح مثلا او الشيء زي، اتخيل ده شبه مستحيل.
نعم أنت ترى ذلك شبه مستحيل، ولكن ننتقل إلى غزة. أستاذ أكرم، يعني برأيك أنا هذا التعاون الاستخباراتي بين مصر وإسرائيل ضد تنظيم ولاية سيناء، وأنت قلت أن هناك بعد المصالحة يعني ربما حماس يعني دخلت على الخط للتضييق أو على الأقل لتقطع الطريق على من ينضمون إلى التنظيم في سيناء من غزة، أو أن يهرب عناصر التنظيم من سيناء إلى غزة. يعني هل يمكن أيضا أن يكون هناك تعاون أكثر، يعني ثلاثي يمكن القول حماس إسرائيل ومصر ضد التنظيم، يعني هل يمكن أن تدخل حماس في هكذا تعاون؟
يعني أنا أعتقد أنه هذا هو ما هو حاصل، يعني هناك
يعني تنسيق غير مباشر بين حماس وإسرائيل استخباراتين عن طريق مصر.
يعني هنا قطر تشكل مباشرة على مصر بأقل درجة على حركة حماس، بدرجة أقل لا إسرائيل. بالتالي بالتأكيد أنت تتحدث عن مصر تقف وسيطا بعلاقات مع حركة حماس وعلاقات مع إسرائيل. لنفترض مثلا أنه في من قطاع غزة ضبطت إسرائيل مكالمة يعني من تنسيق بين أحد أفراد دواعش في قطاع غزة وجمهورية مصر العربية تحت السيطرة الإسرائيلية، كل المكالمات الإسرائيلية الفلسطينية لأنه هي تتحكم بالكود وبالصفح الدولي. نحن يعني نشك أنه مصر إسرائيل ستسلم مصر هذه المعلومات أو ستعطيها هذا الاسم. بالتأكيد يعني مصر ستعطي حركة حماس هذا الاسم وهذا الدليل وستطالب بالمعلومات. ربما أنا أقول يطار سيناريو متخيل،
لكن هو عمليا وواقعيا أستاذ أكرم عذرا عن المقاطعة، يعني إسرائيل تمتلك المعلومة عن الجماعات الجهادية. حتى روسيا في الزيارة الأخيرة التي أجراها نتنياهو إلى موسكو جاء برئيس الموساد، رئيس الموساد يمتلك المعلومات عن جماعات جهادية في سوريا، وروسيا طلبت هذه المعلومات من إسرائيل لمواجهة هذه الجماعات في سوريا لأنها الوحيدة في المنطقة التي تمتلك هذه المعلومات. هنالك معلومات حصرية تمتلكها إسرائيل عن كل الجماعات الجهادية، حتى أن من يضرب صاروخ على إسرائيل في اليوم التالي يعني تقتله إسرائيل في سيناء. هذا يدل على أن إسرائيل لديها الكثير من المعلومات عن هذه الجماعات.
هذا صحيح، ونذكر عندما سقطت الطائرة الروسية في شرم الشيخ، يعني في أخلعت من شرم الشيخ، جرى حديث على أنه إسرائيل سلمت معلومات للروس حول أول دولة تحدثت عن تفجير، شكل التفجير هي إسرائيل، وضبطت مكالمات إسرائيل وسلمتها للمعنيين لروسيا ولمصر وإسرائيل.
طب ما الذي يجعل إسرائيل برأيك أستاذ أكرم تمتلك المعلومة الحصرية عن الجماعات الجهادية في المنطقة، يعني حتى أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية وأي جهاز مخابرات عالمي؟ لماذا؟
شوف، نحن أمام نموذج. إذا بدأ يعني قبل فترة إسرائيل اعتبرت أن ترامب سرب معلومات خطيرة وتم تداولها لمدة أسبوعين ربما، ولا أحد يعرف ما هي المعلومات الخطيرة، ثم اكتشف أن المعلومات الخطيرة عن الشخص الذي جندته إسرائيل في قيادة داعش في سوريا. المثل الثاني، يكتشف أيضا في ليبيا أنه يهودي، هذا قبل شهرين، وشيخ إمام مسجد ويهودي وهو واحد من قادة الجماعات وهو مجند أيضا لصالح الموساد. ونحن نتحدث عن قدرة إسرائيلية على التجنيد بين هذه الجماعات والوصول لمواقع معينة، ونتحدث عن مراقبة عبر التكنولوجيا. يعني إسرائيل التكنولوجيا والبشر تستطيع أن تدير يعني
ولربما توجيه بعض العمليات لداعش،
قضايا المنطقة،
ولربما توجيه بعض العمليات لداعش. أستاذ أكرم، بما أنه لربما قائد ما مزروع في داعش هو مزروع إسرائيليا، وهذا القائد هو يعطي أوامر وتعليمات لمن هم تحته في داعش، هل هذا يمكن إسرائيل من توجيه بعض العمليات في الأوقات المناسبة؟
هذا صحيح، هذا نتحدث عن شيء كبير، نتحدث عن شيء خطير جدا، أنه واحد القادة وبالتأكيد لديه عناصر، وإذا كان هذا يعني هو يتحرك من خلال الموساد، إذا نتوقع أنه جزء من الأحداث. طبعا اللي بيشتغلوا معاه ربما المقاتلين بيعرفوش هذا الموضوع، بس هم انه الكافر الظالم، الجيش المصري، الجيش الكذا، الجيش السوري، الشيعي، النعرات الطائفيه، الشباب البسيطين اللي يعني مش على درايه بكل هذا يحدث في المنطقه، يعني يصدقوا هذا، لكن اسرائيل تكون تعرف ما الذي تريده تماما.
نعم أستاذ أكرم، نتوجه الآن إلى القاهرة إلى ضيفنا أستاذ ماجد. سؤال أخير لو سمحت، طبعا الوقت يداهمنا، يعني يبدو أنه سيكون هناك يعني تعاون ثلاثي، يعني حماس مصر إسرائيل يعني لمكافحة هذا التنظيم. برأيك هذا التعاون يمكن أن يساعد على مكافحة التنظيم والحد من عملياته، وإذا استمر كذا يعني كذلك يمكن أن يؤدي إلى قضاء أو على الأقل لتهميش خطر التنظيم؟
هل التعاون ده هيأثر سلبا على التنظيم؟ قولا واحدا أو لحد فين؟ احنا كان عندنا تجربة قبل كده زي ما قلت لحضرتك، حصلت في الشهور الأخيرة لما ابتدى يحصل تنسيق بين حماس وبين القبائل السينوية بإشراف المخابرات المصرية، يعملوا كناشة وتقفوا التفاصيل ممر من الجنوب والشمال، قصص كتيرة جدا مش وقتها نحكي فيها، لكن هم لعبوا دور مهم جدا وفعلا قللوا تأثير أو عمق الحركات أو العمليات الإرهابية اللي كانت بتحصل في سيناء. الأربع خمس ضربات الأخيرة دي أنا بتصور أنها زي ما قلت لك فرقصة أو غاضب أو محاولة إحنا ناقشناها في أول حلقة. بالعودة لسؤال حضرتك، هل التنسيق ده هيأثر سلبا على التنظيم؟ قوي ما هيأثر. لحد فين؟ خلينا ننتظر ونشوف. صعب جدا نتكلم دلوقتي، لان احنا برضه مش عارفين التنظيم لما تخنق قوي كده من كل النواحي، من كل النواحي، قفلت من عند الشرطه، قفلت من الجنوب، قفلت من المعبر، يبقى ممكن يكون ردود افعاله ايه؟ ده محتاجين ننظر ونشوف يا صديقي، صعب التنبؤ.
اذا المستقبل سيحدد ذلك، وربما يعني يخرج خطره ويخرج الى خارج سيناء، ربما الان هو في سيناء ومستقبلا يمكن ان يؤدي ذلك الى خروجه حتى من سيناء.
ده الخطأ الحقيقي اللي ممكن يحصل.
نعم أستاذ ماجد، طبعا كان معنا من القاهرة الصحفي ماجد عاطف، شكرا جزيلا لمشاركتك وإغنائك الحوار أستاذ ماجد.
وكذلك أشكرك الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطلة، كنت ضيف عزيزا معنا أيضا في هذه الحلقة من حوار الخميس، شكرا جزيلا.
شكرا لكم.
وبهذا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة من حوار الخميس، ثمرة التعاون بين رايا اف ام وإذاعة دي دبليو عربية في بون بألمانيا. هذه تحياتي أدهم مناصر، كنت معكم في هذا الحوار
وعارف جابو،
فإلى اللقاء.